بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في كتاب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك. فإذا شاهد أحدهم القبر انشق وخرج منه شيخ بها، إيش هذه؟ بهي. أيوة نعم، شيخ بهي. اليوم ما رجعنا تحقيق الشيخ. طيب، قال: وخرج منه شيخ بهي عانقه أو كلمه، ظن أن ذلك هو النبي المقبور أو الشيخ المقبور، والقبر لم ينشق، وإنما الشيطان مثل له ذلك، كما يمثل لأحدهم أن الحائط انشق وأنه خرج منه صورة إنسان، ويكون هو الشيطان تمثل له في صورة إنسان أو وأراه أنه خرج من الحائط. قالوا: من هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذي رآه قد خرج من القبر: نحن لا نبقى في قبورنا، بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ويمشي بين الناس، ومنهم من يرى ذلك الميت في الجنازة يمشي ويأخذ بيده، إلى أنواع أخرى معروفة عند من يعرفها. وأهل الضلال إما أن يكذبوا بها، وإما أن يظنوها من كرامات أولياء الله، ويظنون أن ذلك الشخص ونفس النبي أو الرجل الصالح، يعني إلى آخر الكلام الذي تكرر معنا. قال: وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم هم من المشركين الذين يدعون غير الله، كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذه الآية فيها نص على أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، يعني بدعائهم، أن هذا من الكفر، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، إلى آخر الآيات في هذا. قالوا: مثل هذا كثير في القرآن، ينهى أن يدعى غير الله، لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك، فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك. طبعا الإخوة، هنا قول الشرك أو ذريعة إلى الشرك، هنا قال ينهى أن يدعى غير الله، لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، فإن هذا شرك، وشرك واضح أنه دعا غير الله، صرف العبادة لغير الله، أو ذريعة إلى الشرك، يعني الله أعلم، يعني تحمل هذه الكلمة على يعني هناك مسألة، يعني الأقرب والظاهر والله أعلم أن هذا يعني قد لا يتصور فيه إلا الشرك الذي يدعو الأموات ويستغيث بهم، لابد أن يقوم في قلبه عبوديات أخرى حتى لو ما كان يعتقد أن هؤلاء ينفعون ويضرون، مثل المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فلما يعتقد في هذا الشافع أنه له جاه عند الله ومنزل عظيم عند الله يقوم في قلبه تذلل، يقوم في قلبه رجاء، يقوم في قلبه خوف، فيصرف هذه العبادات لغير الله، فتكون في قلب عبودية لغير الله، عبودية لهذا يعني النبي أو الملك. بعضهم فرض يعني أمرا في هذه المسألة، قال هذا ذريعة للشرك وليس شركا في ذاته. كيف؟ قال هذا، وهذا طبعا قول بعض العلماء يذكرونه، حتى بعضهم يذكر أن هذا يعني هو مذهب ابن تيمية في هذه المسألة، أن دعاء الصالحين في قبورهم يعني ذريعة للشرك وليس هو شرك بذاته. وهذا الله أعلم قد يكون يعني ما أدري يعني في شيء من التكلف، لأن يعني الآيات واضحة في أن هذا من الشرك، ثم مثل ما ذكرنا لابد أن يقوم في قلب عبودية لغير الله. أما يعني إذا تصورنا أن هذا ذريعة إلى الشرك، قد يكون هذا من باب التصور العقلي فقط، أنه ما يقوم في قلب تعبد له، وإنما يعني يظن أنه مجرد إيش يعني واسطة، أنه سبب، لكنه أخطأ في باب الأسباب، جعل شيئا سببا والله لم يجعله سببا، فدعاه بدون أن يتعلق قلبه به ولا أن يرجوه ولا أن يتذلل له، فيكون هذا الدعاء لهذا الميت ليس شركا في ذاته، وإنما هو إيش وسيلة، لأنه إذا استمر على هذا ممكن أن تدخل في قلب عبوديات من التذلل من الرجاء من الخوف فيقع في الشرك. لكن ترى أن هذا شيء يعني الفرق دقيق جدا، ومن الناحية العملية ما تكاد تجد يعني مثل هذا، بل الصورة الأولى هي التي تغلب على عباد القبور، تجد عندهم يعني استغاثة وخوف وتضرع لهؤلاء الأولياء، والله أعلم. كان حد عنده فائدة في هذا؟ طيب نعم. اي نعم اي نعم، نحن قلنا هذا يعني مر في كلام ابن تيمية والآيات، لكن هنا لما قال شرك أو ذريعة إلى الشرك لعل يقصد هذا المعنى أو الصورة هذه. لا، أن قال هنا إيش مثل هذا كثير في القرآن، ينهى أن يدعى غير الله، يعني يتكلم عن دعاء الأموات والملائكة، قال فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك. على كل مثل ما ذكرنا الله أعلم، بخلاف ما يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء، أو ما يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة، فإنه لا يفضي إلى ذلك. نعم، لأن هذا حي ويستطيع أن يفعل ما تطلب منه، فما يكون في القلب، تأمل هنا المدار الإخوة على عبودية القلب، ما يكون في القلب يعني تعبد لهذا الشخص ولا تذلل ولا، بل تأمل إذا حصل هذا في القلب يدخل في الشرك الأصغر، لأن ما يعني يؤدي هذا إلى عبادة هذا الإنسان والسجود له، لكن قد يتعلق القلب بالوسائط والأسباب ويدخل هذا في الشرك الأصغر. قال فإن أحدا من الأنبياء الصالحين لم يعبد في حياته بحضرته فإنه ينهى أن يفعل ذلك، بخلاف دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم. تأمل هنا يعني تقرير لهذا، قال فإن ذلك بخلاف دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم، وكذلك دعائهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك، هذا يعني لذلك بعض العلماء يذكر أن هذا مذهب ابن تيمية، أن الشفاعة المجردة لا تصل لدرجة الشرك الأكبر. ومن ناحية النظرية وجيه، لأن الإخوة يعني المدار كله على القلب، عبودية القلب وحقيقة العبادة ماذا؟ تذلل ومحبة تصرف لغير الله. فإذا كان مجرد دعاء، مجرد طلب بدون أن يقوم في القلب شيء، يكون هذا ذريعة، ما يكون نفسه هو الشرك، بخلاف ما كان عليه المشركون من دعاء هؤلاء الصالحين ويكون في قلوبهم يعني تذلل وخوف ويعني رجاء. لكن الله أعلم، إذا نظرت من الناحية العملية تجد أن من يدعو هؤلاء الأموات، لسان أصلا ما يدعو يعني ميت أو صاحب قبر إلا ويكون في قلبه تعظيم له، الله أعلم. فالخلاف في مثل هذه المسألة أو إثارته قد يعني يفتح باب يعني غير محمود في الحقيقة، الله أعلم. إيه هو هذا الآن، يعني الآن هذا لما يدعو الملائكة يدعوهم بخوف ويعني فيكون شرك. أما مثل ما ذكرت يعني من ناحية العملية ممكن، من ناحية النظرية والعقلية ممكن يتصور هذا، يقول لك دعاء الملائكة هم موجودين وقد يسمعون وأنا أدعوهم ما يكون شركا. فإذا فتح هذا الباب الله أعلم يعني يؤدي إلى يعني التهوين من الشرك وصور الشرك وذرائع الشرك. اي نعم. اي نعم. شركا. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. اي نعم. اي بس وان قلنا ذات حصر، لكن يعني ننظر في العلة، يعني لماذا كان اتخاذ هؤلاء شفعاء شركا؟ لأن المدار كما قلت في النهاية يرجع إلى القلب، فلا شك أن هؤلاء يعني المشركين قام في قلوبهم عبودية لغير الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. مع يعني هو صحيح يعني هذا من حيث أنه لماذا يدعو هؤلاء، لكن الآية ما تنفي أن يكون في قلبه مثلا خوف ورجاء وتذلل له. إيه نعم، هو ما نعبدهم يعني لأي سبب من الأسباب إلا لهذا، فهي تتعلق بإيش؟ ببيان سبب اتخاذ هؤلاء شفعاء ليقربون إلى الله، يشفعوا لنا عند الله، يعني ما نعتقد أنهم ينفعون ولا يضرون، هذا المعنى. لكن ما ينفي أن يكون في قلب إيش؟ رجاء وخوف وتذلل، فالله أعلم. نعم. وإثارة مثل هذه المسألة يعني وفتح الخلاف فيها يعني أظن أنه يعني لا يصلح. أنا رأيت مرة بحث كامل في هذه المسألة في صفحات، وأن أحد المشايخ يقرر أن مذهب ابن تيمية في الشفاعة أن هذا ذريعة للشرك وليس شركا، ويأتي بنصوص ويأتي بكلام بعض المشايخ المعاصرين في تأييد هذا القول. لكن هذا الإخوة الله أعلم، من ناحية النظرية نعم ما نخالف قد يتصور، لكن تطبيقه من ناحية العملية، خاصة إنسان يجهل التوحيد ويذهب عند هؤلاء القبور أصحاب القبور والأضرحة ويدعوهم، تجده يعني يلح في الدعاء، يعني هذا يعني كيف ما يكون هذا من صور الشرك؟ يكون هذا مجرد ذريعة أو وسيلة، كيف سيكون الشرك إذا من ناحية العملية؟ ما يوجد شرك بعد ذلك. فالمقصود الإخوان المدار على عبودية القلب، وهذا من ناحية العملية كما قلت يعني قد يكون يعني غير موجود، الله أعلم. قال: فمن رأى نبيا أو ملكا من الملائكة وقال له ادع لي لم يفضي ذلك إلى الشرك به، يعني إذا كان مباشرا في حياته، بخلاف من دعاه في مغيبه فإن ذلك يفضي إلى الشرك به كما وقع. فإن الغائب والميت لا ينهى من يشرك، بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك به. تأمل يعني إلى يعني نص ابن تيمية هنا، إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك به، فدعا وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك، كما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين. ومعلوم أن الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم، كما قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، الآيات في هذا. وقال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد، فهذا مهم الإخوة. وهذا يرجع إلى أصل عظيم، أن المؤمن الإخوة إذا أقبل بقلبه على الله أقبل الله تعالى بقلوب العباد إليه. الله تعالى يسخرهم لك، يدعون لك بدون أن تطلب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبو هريرة رضي الله عنه: من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذا وحدت الله تعالى، الله تعالى يعطيك شفاعة الملائكة والأنبياء بدون أن تسأل. أما إذا طلبت الشفاعة من الموتى تحرم الشفاعة، لأنك إيش؟ وقعت في الشرك. قال: وكذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع للأخيار من أمته هو من هذا الجنس، هم يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد. نعم. وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين، ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة وإن كانوا يدعون ويشفعون، لوجهين: أحدهما أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منهم، وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم، فلا فائدة في الطلب منهم. إذن لابد أن تفهم هذا الشيء، أن دعاء هؤلاء الموتى ليس له فائدة، لأن الله تعالى ما شرعه، الله ما أذن فيه، بل هو من الكذب على الله، كما قال الله تعالى في آخر آية الزمر: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يعني هذا جعله في من قال: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. الثاني أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى الشرك، نعم يفضي إلى الشرك بهم، ففيه هذه المفسدة. نعم. فلو قدر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة، فكيف ولا مصلحة فيه؟ بخلاف الطلب منهم في حياتهم وحضورهم فإنه لا مفسدة فيه، فإنهم ينهون عن الشرك بهم، بل فيه منفعة، وهو أنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع الخلق كلهم، فإنهم في دار العمل والتكليف، وشفاعتهم في الآخرة فيها إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة. نعم، هذا فيه إشارة إلى حقيقة الشفاعة، أن الشفاعة الإخوة لا يملكها هؤلاء الأنبياء والصالحين يعني ملكا استقلاليا، لا يملك هؤلاء الأنبياء والصالحون ملكا استقلاليا، بل هي كرامة من الله تعالى لهم. يعني الله تعالى يظهر شرفهم يوم القيامة بهذه الشفاعة، لما يجعل هذا النبي أو هذا الولي أو هذا الصالح أو هذا العالم أو هذا الشهيد يجعله سببا لإخراج فلان من النار أو لرفعة درجة فلان في الجنة. فهذه الشفاعة من باب إظهار شرف هؤلاء وكرامتهم عند الله، وإلا فالأمر لله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حتى في حديث الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيحد لي حدا فيقال: أخرج هؤلاء، قال: فأخرجهم، يعني من النار، فلا يملك شيئا من الأمر. فإذا عرفت هذا إذن القلوب تتعلق بصاحب الأمر، بصاحب الإذن، وهو الله جل وعلا. ثم كما ذكر في الوجه الأول أن هذا الأمر يعني هم يفعلونه بدون أن تطلب منهم، ثم حتى لو سألتهم هذا الأمر قد تحرم منه لأن الله لم يأذن لأهل الشرك بالشفاعة. قال: وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجبا على السائل ولا مستحبا، بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل عليه. وسؤال الخلق في الأصل محرم لكنه أبيح للضرورة. طبعا هو على درجات، يعني سؤال الخلق في الأصل محرم يعني هكذا بإطلاق، يعني قد يكون فيه شيء من يعني المبالغة، الله أعلم. سؤال الخلق في الأصل محرم، يعني يصل إلى الكراهة إذا كان بدون حاجة، يصل إلى الكراهة، أما التحريم هكذا لكنه أبيح للضرورة. نعم، الله أعلم. يعني الذي يسأل الناس المال، نعم يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، هذا يتكثر، لكن يعني هذا الأمر له درجات أيضا. يعني إذا سأل يعني شيئا، نعم قد ما يكون عنده تلك الحاجة الماسة، لكن مثلا أراد هذا الأمر فسأل فلان أعطني كذا، ما يقال هذا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. هذه الأحاديث تحمل على من يطلب المال تكثرا، يعني مثل هذا السؤال يعني الذي يعني ليس فيه قصد التكثر من المال، وإنما يطلب مثلا لشهوة أو يريد شيئا مباحا دنيويا من كماليات، يعني غاية ما يقال إنه مكروه. ثم قال: وتركه توكلا على الله أفضل. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي ارغب إلى الله لا إلى غيره. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الإيتاء لله والرسول لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا، فأمرهم بإرضاء الله ورسوله. وأما في الحسب فأمرهم أن يقولوا حسبنا الله، الحسب يعني الكفاية، توكل كافينا الله، لا يقولوا حسبنا الله ورسوله، يقولوا حسبنا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يتوكل على الله. قال: ويقول إنا إلى الله راغبون، لم يأمرهم أن يقولوا إنا لله ورسوله راغبون، فالرغبة إلى الله وحده كما قال تعالى في الآية الأخرى: من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الله، هذه كلمات الإخوة عظيمة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني سبحان الله، اليوم كنا نتذاكر مع بعض الإخوة، يقول سبحان الله حال العبد الإخوة في المصيبة، تأملوا كيف ينكسر الإنسان، وقد يكثر من الصلاة ويطيل السجود ويبكي إلى أن تنفرج هذه المصيبة. هل يكون حال العبد في شكر النعمة وفي الانكسار والتذلل لله في الرخاء بمثل هذا أو قريب من هذا أو عشر معشار هذا؟ نجد أن الإنسان في حال الرخاء كأنه يعني لا يشعر بأنه في نعمة عظيمة، ولا يشعر ب يعني هذه العبوديات التي تحصل له في الشدة. وهذا من يعني ضعف العبودية لله. فالإخوة كذلك يعني في وقت النعمة، ولذلك بعض السلف يقول: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فالنفس في حالة النعمة قد تبطر وقد تنسى، فعلى العبد الإخوان يعني ينتبه لنفسه. وهذا يدل على صدق العبد في عبودية لله وتوحيد لله. إذا كان حالة في الرخاء كذلك في خوف، في أن تنظر إلى يعني حال السلف كيف كانوا يعيشون، كيف كانوا يبكون، كيف كانوا يقومون الليل حتى لو لم يصابوا بمصيبة. هذا قيام الليل أصبح يعني أمر يعني لازم في حياتهم. كثرة ذكر الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى في كل أحواله، في المجلس الواحد يسمع لن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. طيب هذا في حال يعني ليس فيه مصيبة وليس فيه يعني إلا أنه جالس مع أصحابه رضي الله عنهم جلسة. فهكذا ينبغي أن يكون حال العبد الإخوة، أن يكثر من التضرع لله في كل أحواله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. جف القلم بما أنت لاق، فلو جهدت الخليقة على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وهذا الحديث معروف مشهور، ولكن قد يروى مختصرا. طبعا الرواية المختصرة هي الأصح، هذه الرواية ما رجعت لفظها، حد عند تخريجها بسرعة ولا نفتش في الكتاب؟ اللفظ هذا يعني لا، أصل الحديث حديث ابن عباس عند الترمذي معروف. إيه إن هذا اللفظ يعني الضعيفة. إيه تمام، إنه هو الشيخ ربيع أنا أكيد سيذكر هذا، لكن أنا ما رجعت صراحة اليوم في التحقيق، ما أدري صفحة أنا في الكتاب. لا المهم تحيلنا الشيخ أحمد، قلنا الضعيفة كم؟ 5107. إيه نعم. إيه تمام. فلو جهدت الخليقة على أن يضروك، هذا نفس يعني تقريبا لو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء، هذا يعني نفس الحديث، لكن هذا الأخير نعم. وقوله إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن الجزء الأخير الإخوة، فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل. في الضعيفة 5107. وهذا لعل يكون من كلام السلف طبعا، لما تأتي مثل هذه الألفاظ يكون هذا من كلام السلف. وهذا سبحان الله أمر عظيم الإخوة، إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل. حقا يعني هذه من أعلى المراتب، اليقين بالله وأسماءه وصفاته وعظمته، بحيث أن الإنسان يرضى بشرع الله فيبادر إلى الطاعات، ثم يرضى بقدر الله، يرضى بقدر الله، فما يكون في نفسه منازعة للقدر ولا كراهية لماذا حدث كذا وحالي كذا أبدا، ليعلم أن ما اختاره الله له هو الخير كله، وهو يسير في يعني ما يستطيعه من أسباب من، ويستمر في عبودية لله. هذا ما يشوش عليك في عبادتك، إذا كنت بهذا القلب ما تشوش في العبادة ولا تحزن ولا تتسخط، تعيش أسعد الناس. وقوله إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ومن أصح ما روي عنه. وفي المسند لأحمد أن أبا بكر الصديق كان يسقط الصوت من يده، فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع طائفة من أصحابه وأسر إليهم كلمة خفية، ألا تسأل الناس شيئا. قال عوف: فقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه. لأن الإخوة السؤال مهما يكون فيه شيء من الذل يعني لغير الله، فالإنسان يوطن نفسه على أن لا يسأل الناس شيئا. حتى من اللطائف يقولون في كلمات النبي صلى الله عليه وسلم ما تجد فيها سؤالا مباشرا، يعني يقول مثلا هل عندكم شيء، يقولون أهدي لنا حيث، هل عندكم، يعني ما يقول أعطوني. هذا من يعني كمال التوحيد ويعني كمال التجرد لله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب، وقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك. نعم، وهذا مر معنا الإخوان، لأن طلب الرقية من الغير وأيضا الاكتواء يعني هذان سببان مكروهان. لماذا؟ لأن القلوب تتعلق فيهما بغير الله، القلوب تتعلق فيهما بغير الله، كما يقولون آخر العلاج الكي، وكذلك يعني إذا اشتد الأمر يقولون خلاص ما في فائدة من الأطباء، من يقرأ عليه؟ وقيل من راق وظن أنه الفراق. فهذان السببان يعني يعظم تعلق القلوب فيهما بغير الله، ولذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم الباب فيهما. أما باقي أنواع التداوي بالأدوية فهذا جائز، تطلب الدواء من الطبيب بدون يتعلق القلب به، هذا جائز ليس مكروها. قال وقد روي فيه ولا يرقون، قال وهو غلط. نعم، يعني الحديث فيه رواية ولا يرقون لكنه خطأ، هذه اللفظة شاذة. فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره ولم يكن يسترقي، فإن رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره، وهذا مأمور به، هذا من الإحسان، فكيف ينهى عنه؟ فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما ذكر الله ذلك في قصة آدم وإبراهيم وموسى وغيرهم. وما يروى أن الخليل لما ألقي في المنجنيق قال له جبريل سل، قال حسبي من سؤالي علمه بحالي، ليس له إسناد معروف وهو باطل. وهذا مروي عن كعب الأحبار، يروى عن كعب الأحبار كما ذكر ذلك البغوي في تفسيره، لكن ليس يعني ثابت، ليس بثابت. الثابت كما قال بل الذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقال محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وقد روي أن جبريل قال هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا. وقد ذكر هذا الإمام أحمد وغيره أيضا، هذا يعني ما يثبت الثابت كما في الصحيح. وأما سؤال الخليل لربه عز وجل فهذا مذكور في القرآن في غير موضع، فكيف يقول حسبي من سؤال علمه بحالي والله بكل شيء عليم؟ فيجمع العبد الإخوة بين هذه العقيدة وبين الطلب، لأن السؤال دعاء الله تعالى من أعظم أنواع العبادات، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، دعاء الثناء ودعاء الطلب. فالتضرع إلى الله والانكسار لما ترفع يديك هذا من أعظم صور العبادة، فما يقول لا الله يعلم بحالي وخلاص إن شاء أن ينجيني نجاني وأنا ما أسأله شيئا، لا، هذا يعني من قلة أو من ضعف العبودية والافتقار. بل حتى إذا دعوت قلت إن شئت فهذا فيه يعني نقص في التضرع، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وقد أمر العباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه، لأنه سبحانه جعل هذه الأمور أسبابا لما يرتبه عليها من إثابة العابدين وإجابة السائلين، وهو سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه، فعلمه بأن هذا محتاج أو هذا مذنب لا ينافي أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار ويأمر هذا بالدعاء وغيره من الأسباب التي تقضي أو تقضى بها حاجته. نعم، فليس بينهما تعارض، الله يعلم بحالك، نعم أنك مذنب، لكن لما تتوب إلى الله أو تدعو الله تعالى هذا من أعظم أسباب حصول المغفرة، الله يعلم أنك في ضيق، لكن لما تتضرع إلى الله تعالى الله جعل هذا التضرع سببا للفرج. فالدعاء يعني أعظم يعني سبب لكشف الكروبات، وسبحان الله هذا من لطف الله تعالى، كيف جعل العبادة نفسها هي المخرج، يعني المخرج نفسه في يعني العبودية التي هي يعني غذاء القلوب والأرواح، فهذا من لطف الله تعالى بعباده. قال كما يأمر هذا بالعبادة، نعم، قال كما يأمر هذا بالعبادة والطاعة التي بها ينال كرامته، ولكن العبد قد يكون مأمورا في بعض الأوقات بما هو أفضل من الدعاء، كما روي في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يعني أيضا هذا حديث يعني ضعيف. وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال الترمذي حديث حسن غريب، كذلك يعني الحديث ضعيف. لكن الإخوة يعني كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا يعني صحيح، قد يكون العبد مأمورا في بعض الأوقات بما هو أفضل من الدعاء، يقصد دعاء المسألة، فيكون مأمورا في بعض الأوقات بالثناء على الله، يعني دعاء الثناء، ويكون هذا أفضل من دعاء المسألة. يعني مثل يوم عرفة، كما جاء في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي ماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب أين الطلب في هذا الدعاء؟ هذا دعاء ماذا؟ دعاء ثناء على الله، فهذا دعاء ثناء. ويوم عرفة يعني يوم دعاء، وأعظم ما تقوله من الدعاء هذه الشهادة، شهادة التوحيد. لذلك يعني حتى جاء في أثر عن ابن عمر أنه يعني ما كان يزيد على هذه الشهادة، على هذا الدعاء. تأمل يعني. فهذا نعم الله تعالى لما يرى يعني تضرعك وثناءك عليه يعطيك أفضل ما يعطي السائلين، لكن هذا ما يكون بالسكوت فقط تقول والله يعلم حالي، لا، يكون بالثناء على الله إذا أنت دعوت. فدعاء الثناء أشرف من دعاء الطلب، والعبد ينظر في كل موضع ما بماذا أمر الله تعالى. سورة الفاتحة تجمع بين الأمرين، نعم، وهكذا. وفي بعض الأوقات نعم يعني يكون دعاء الطلب يعني كذلك أفضل. السجود، النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون عبد ربه ساجد، قال فأكثروا فيه من الدعاء، يعني الثناء والطلب كذلك. بل قال فقمن أن يستجاب لكم، قول يستجاب لكم يدل على أن الدعاء هنا دعاء إيش؟ طلب، يعني يطلب الله تعالى ويسأله، لأن الثناء تقدم من أول الصلاة، من أول الصلاة، وأنت قائم وأنت راكع وأنت قائم بعد الركوع كل ثناء، تأتي تسجد تطلب. هكذا في التحيات، التحيات من أولها ثناء ثم في آخرها دعاء قبل أن تسلم. قالوا أفضل العبادات، وأفضل العبادات البدنية الصلاة، وفيها القراءة والذكر والدعاء، وكل واحد في موطنه مأمور به. ففي القيام بعد الاستفتاح يقرأ القرآن، وفي الركوع والسجود ينهى عن قراءة القرآن، ويؤمر بالتسبيح والذكر، وفي آخرها يؤمر بالدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في آخر الصلاة ويأمر بذلك. والدعاء في السجود حسن مأمور به، ويجوز الدعاء في القيام أيضا وفي الركوع، وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل. طبعا يجوز الدعاء في القيام، يعني هذا يكون مثلا في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، في دعاء القنوت مثلا إذا كان قبل الركوع ممكن، كذلك الدعاء في الركوع. يعني ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فهذا فيه دعاء المغفرة، سؤال المغفرة في الركوع، كان يتأول القرآن، فكان يكثر أن يقول في سجوده وركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. بل جاء عن بعض الصحابة أنه كان يدعو في ركوعه، هذا ثابت عن بعض الصحابة، ولذلك يعني هذا جائز، لكن الأفضل أن يكون الدعاء في السجود، إطالة الدعاء يكون هذا في السجود، أما الركوع فالأفضل فيه الإكثار من الثناء على الله تعالى، لكن الدعاء جائز فيه كما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وثابت يعني هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال: وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل، فالمقصود أن سؤال العبد لربه السؤال المشروع حسن مأمور به. قد سأل الخليل وغيره، قال تعالى عنه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. تشعر بكمال التضرع والافتقار إلى الله جل وعلا في هذا الدعاء. وتأمل كيف ختمه بسؤال المغفرة، هي أعظم غاية. وقال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به، وقد ثبت في الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله، أي بمثل ما دعوت لأخيك به. وأما سؤال المخلوق المخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به، طبعا أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به، لكن الإخوة هذا يعني يستفاد من الحديث المتقدم أن يدعو له، يعني نعم ما يكون هذا ديدنا له، هذا مر معنا يعني تقريره، ما يكون هذا ديدنا له أنك يعني كلما لقيت رجلا قلت له: يا فلان ادعو لي، هذا يعني ليس مستحبا. لكن إن كان هناك أمر طارئ، يعني فلان يذهب للحج مثلا، فلان يعني في حالة يرجى فيها إجابة الدعاء، فقل له: يا فلان لا تنسانا من دعائك، يا فلان ادعو لنا، فهذا جائز، ما يدخل في الأمر المكروه. يعني نفس الحديث، هذا حديث أبي الدرداء، نحن ذكرنا هذا قبل، نعم نفسه الدرداء، نعم في حديث أي صحيح صفحة 79 لما نقلنا ما في صحيح مسلم عن صفوان بن عبد الله بن صفوان: وكانت تحته الدرداء، قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، وجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، إلى آخر الحديث. قال: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني فهم راوي الحديث أن هذا أن طلب الدعاء من الغير خاصة في مثل هذه الأحوال هذا جائز ولا يدخل في الشيء المكروه يعني. نعم. فتفريق ابن تيمية هنا يعني قال: بخلاف سؤال العلم فإن الله أمر بسؤال العلم. نعم هو لم يؤمر به، لكن هذا يدخل في الحديث المتقدم: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، فكما تدعو لأخيه كذلك لو طلبت من أخيك هذا الأمر فهو جائز. قال: فإن الله أمر بسؤال العلم كما في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، قال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وهذا لأن العلم يجب بذله، فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة كما جاء في الأحاديث، وهو يزكو على التعليم لا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل، ولهذا يشبه بالمصباح يعني كما روي في بعض الأحاديث. فهذا الإخوة من بركة العلم، يعني مذاكرة العلم فتزيد في العلم، حتى لو كنت تقرأ يعني أمورا تعرفها من قبل، لكن سبحان الله لما تذاكر بها إخوانك قد يفتح الله تعالى لك معاني ما كانت في بالك. هذا من بركة مجالس العلم. فالعلم يعني يزيد بالتعليم ولا ينقص بخلاف المال. وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة لصاحبها أن يسألها ممن هي عنده، يسألها وما يكون يعني عليه نقص في هذا إذا سأل حقه. وكذلك مال الفيء وغيره من الأموال المشتركة التي يتولى قسمتها ولي الأمر للرجل أن يطلب حقه منه كما يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية. فما يقال هذا من السؤال المكروه، لأن المستولي أو لأن المستولي يجب عليه أداء الحق، يجب عليه أداء الحق إلى مستحقه. ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه، وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه، كما استطعم موسى والخضر عليهم الصلاة والسلام أهل القرية. فهذا ليس فيه الآن تفهم أن هذا ليس فيه يعني خلاف الأولى أو تذلل، لأن هذا أصلا حق واجب على ذلك الشخص أن يدفعه إليك. وكذلك الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه، وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه. فالبائع يسأل الثمن والمشتري يسأل المبيع. ومن هذا الباب قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. نعم. ومن السؤال ما لا يكون مأمورا به والمسؤول مأمور بإجابة السائل. قال تعالى وأما السائل فلا تنهر، وقال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ومنه الحديث إن أحدكم ليسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا، أنا مأمور بأن يعطيه على الظاهر لكن سأل شيئا ليس بحقه فيعني يكون يعني حراما عليه. وقوله اقطعوا عني لسان هذا، إيش هذا الحديث من يذكر لنا؟ اقطعوا عني لسان هذا، إحياء علوم الدين عاد فيها حديث يعني ضعيفة كثيرة، وين بيكون؟ من عنده تخريج الحديث يا إخوة؟ ها؟ طيب نشوف ال ما أدري الآن وين بحصل الموضع ما أيوه خلاص وصلنا. نعم. قال ذكره قال الشيخ ربيع حفظه الله في تحقيقه ذكره العجلوني في كشف الخفاء، وقال سببه كما روى الخطابي في الغريب عن ابن شهاب وذكر مثله عن عكرمة، وقال هما مرسلان. قد رجعت إلى غريب الخطابي في ضوء إشارة المفهرس إلى كذا فلم أجده، وذكره ابن الجوزي في غريب الحديث ومن الأثير في النهاية بدون إسناد. نعم الحديث إذن يعني لا يعرف إسناده يعني ضعيف لا يعرف إسناده. تقول عجلوني كشف الخفاء، قال رواه الخطابي في الغريب.
العراقي يقول ليس في شيء من الكتب المشهورة.
وهذا يعني. وذكر ابن الجوزي في غريب الحديث يعني بدون إسناد كذلك. نعم هذا حديث يعني لا يثبت، ليس له إسناد. وأيضا في متن نكار يعني من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول واحد يعني يسأله يقول اقطعوا عني لسان هذا، يعني هذا بعيد الله أعلم. وقد يكون السؤال منهيا عنه نهي تحريم أو تنزيه، وإن كان المسؤول مأمورا بإجابة سؤاله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من كماله أن يعطي السائل، وهذا في حقه من فضائله ومناقبه، وواجب أو مستحب، وإن كان نفس سؤال السائل منهيا عنه. ولهذا لم يعرف قط أن الصديق ونحوه من أكابر الصحابة سألوه شيئا من ذلك، ولا سألوه أن يدعو لهم وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين، كما أشار عليه عمر في بعض مغازيه لما استأذنوه في نحر بعض ظهرهم، فقال عمر: يا رسول الله، كيف بنا إذا لقينا العدو غدا رجالا جياعا، ولكن إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم فتجمعها ثم تدعو الله بالبركة فإن الله يبارك لنا في دعوتك، وفي رواية: فإن الله سيغيثنا بدعائك. وإنما كان سأله ذلك بعض المسلمين كما سأله الأعمى أن يدعو الله له ليرد عليه بصره، وكما سألته أم سليم رضي الله عنها أن يدعو الله لخادمه أنس، وكما سأله أبو هريرة أن يدعو الله أن يجيبه أو أن يحببه وأمه إلى عباده المؤمنين ونحو ذلك. وأما الصديق فقد قال الله فيه وفي مثله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقد ثبت في الصحاح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فلم يكن في الصحابة أعظم منه من الصديق في نفسه وماله، وكان أبو بكر رضي الله عنه يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يطلب جزاء من مخلوق. طبعا ما أدري، أنا عندي في الطبعة جزاء رسمت بعدها ألف، لكن هذا من حيث الإملاء يعني غير صحيح، جزاء بالفتحة، بدون ما يكرهون أن توضع الهمزة بين ألفتين يعني. فقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فلم يكن لأحد عند الصديق نعمة تجزى، فإنه كان مستغنيا بكسبه وماله عن كل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له على الصديق وغيره نعمة الإيمان والعلم، وتلك النعمة لا تجزى. نعم، مهما أنفق من مال وبذل ما يكافئ نعمة الإيمان والعلم، فإن أجر الرسول فيها على الله، كما قال تعالى: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وأما علي وزيد وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عندهم نعمة تجزى، فإن زيدا كان مولاه فأعتقه، قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، قال: وعلي كان في عيال النبي صلى الله عليه وسلم لجدب أصاب أهل مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم والعباس التخفيف عن أبي طالب من عياله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى عياله، وأخذ العباس جعفرا إلى عياله، وهذا مبسوط في موضع آخر. والمقصود هنا أن الصديق كان أمن الناس في صحبته وذات يده لأفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونه كان ينفق ماله في سبيل الله كاشترائه للمعذبين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا في خاصة نفسه لا إلى أبي بكر ولا غيره، بل لما قال له في سفر الهجرة: إن عندي راحلتين فخذ إحداهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. فهو أفضل صديق لأفضل نبي، وكان من كماله أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يطلب جزاء من أحد من الخلق، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم. ومن الجزاء أن يطلب الدعاء، قال تعالى عمن أثنى عليهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، والدعاء جزاء، كما في الحديث: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. هذا معناه أن الدعاء من المكافأة من الجزاء، حتى تعلموا أن قد كافأتموه. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله. سبحان الله. وقال بعض السلف إذا قال لك السائل بارك الله فيك فقل وفيك بارك الله، فمن عمل خيرا من مع المخلوقين سواء كان المخلوق نبيا أو رجلا صالحا أو ملكا من الملوك أو غنيا من الأغنياء، فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصا لله يبتغي به وجه الله، لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره، لا من نبي ولا رجل صالح ولا من الملائكة، فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين. الشاهد من هذا الكلام يعني الطويل الإخوة، يعني هذا أمر عظيم جدا يعني لو يستشعره الإنسان. لا شك أن ترك يعني سؤال الخلق يعني هذا يعني أكمل في تحقيق الإخلاص والتوحيد. وذكر ابن تيمية هذا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحوائج، عكاشة رضي الله عنه قالوا ادعوا الله أن يجعلني منهم. لكن تأمل يعني مع كونه النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أبو بكر رضي الله عنه ما جاء عنه أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن مثلا يدعو الله له في شيء أو كذا كما ذكر ابن تيمية. وهذا الإخوة يعني كما ذكر ابن تيمية مرجعه إلى كمال التوحيد والإخلاص لله تعالى. وأيضا يعني ليس في هذا يعني أنه يرغب عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحب هذا منه. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن يعني الذي يراه مخبتا لله مفتقرا إلى الله متجردا لله هذا عنده أحب إليه ممن يسأله. وهذه المحبة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون أعظم من أن يطلب لفلان. ولذلك تأمل في حادثة الإفك لما نزلت الآيات ببراءة عائشة رضي الله عنها، يعني أم رومان قالت لعائشة قومي فاحمديه فاشكري النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله جل وعلا. لا تفهم موقف هذا أنه هي يعني زعلانة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان شهر ما يعني يمر عليها يقول كيف تيكم، ما يدخل عليها ولا، وما كان يشك في طهارتها، لكن ما نزل وحي. المسألة يعني شاقة شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أنزل الله براءتها عائشة رضي الله عنها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب ما يكون إليه أن تخلص شكرها لله حتى في قيامها حتى في كلماتها، قالت لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، لأن هذا هو الأحب للنبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك يعني ما يشكل علينا أبو بكر ما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، هذا بالعكس هذا هو الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما كان العبد يعني متجردا لله التجرد التام منقطعا لله يتوكل على الله هذا يعني أكمل. نعم. وما أدراك يعني إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أو يعني من أصحابه بهذه المنزلة لعله يدعو له بدون أن يطلب منه. فهذا يعني كله يرجع إلى بركة التوحيد وعظم شأن التوحيد، وأنه من أقبل على الله بقلبه أقبل الله بقلوب العباد إليه. قال وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل. متأمل كيف السلف كانوا يحرصون على يعني رد الجميل والجزاء حتى تخلص أعمالهم لله، يحرصون على المكافأة. إذا من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. هذا الدعاء يكسر المنة التي تكون يعني للمعطي على الآخر، فإذا انكسرت هذه المنة تخلص الأعمال لله، ما تعمل له عملا من باب المصانعة أو لأجل فلان وفلان، لا خلاص تعرف أن حتى أنك لو ما استطعت أن ترد له هذا المال تدعو له، تكثر من الدعاء له فيطمئن قلبك، بعد ذلك ما تصانعه، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر يسهل عليك هذا. وتكون أعمالك يعني أخلص لله جل وعلا. والله أعلم. لعلنا نقف هنا أظن الأذان. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.